والله زمان وبعوده. خلونا نكمل وربنا ييسر ونكمل على طول. يعني خلونا نتكلم النهارده عن المشاعر او العواطف او الذكاء العاطفي عند الهداهد، اي عاطفه او شعور صادق حقيقي يعني بيكون لا ارادي ما تقدرش تتحكم فيه. ومفهوم المشاعر ده يعني مفهوم دحلاب كده في حواليه جدل كتير، يعني المفهوم نفسه يعتبر اختراع حديث نوعا ما. ازاي يعني؟ ما كانش حد يعرف ان في حاجه اسمها مشاعر قبل كده؟ لا كانوا عارفين طبعا، لكن كان اغلب الكلام عنها في اطار محدد وهو الحب والشقط والجو ده. لكن المشاعر موضوع اكبر من كده بكتير، بمعنى ان كانت النظره قبل كده للمشاعر انها محتاجه طرفين، عاشق ومعشوق. انما لا، المشاعر دي تجربه داخليه فرديه بيحس بيها الانسان لوحده، وما هياش قاصره يعني على الحب والعشق بس. ازاي الكلام ده واثره ايه على حياتنا؟ هيا بينا نشوف. النظرة التقليدية القديمة للمشاعر كانت بتقول ان كل واحد فينا يعني بيتولد ومعاه شنطة عدة كده فيها عدد محدد من المشاعر ستاندرد يعني، ولما بيحصل حاجة معينة او مثير معين بيظهر الشعور اللي لازم يظهر في الوقت ده، كأن في زرار جواك حد داس عليه يعني، وان المشاعر دي بتظهر على وشوشنا في صورة تعبيرات معينة ومحددة زي الابتسامة التكشيرة كده يعني. ومش بس كده، ده بتظهر كمان في نبرة الصوت، في لغة الجسد. طب ما طبعا كلام مظبوط وبديهي يعني مش محتاج فكاكه. هو يبدو بديهي بس الدراسات والابحاث العلميه ليها كلام تاني خالص في الليله دي. ازاي يعني؟ قال لك كل الكلام ده غلط، لان ببساطه المشاعر ما لهاش اي وجود مادي ملموس في جسم الانسان، فازاي بنقول انها معروفه ومحدده ومميزه؟ بمعنى اننا بنتخيل ان شعور زي الغضب مثلا له شكل واحد محدد وكل الناس بيحسوا بيه بنفس الشكل، لكن ده مش حقيقي ابدا. ده في تنوع كبير جدا في شكل الشعور الواحد بس عند الناس بشكل لا يستوعبه عقل البشر اصلا. يعني شعور الغضب مثلا ممكن يحصل عند ناس من غير ما ضغط الدم عندهم يتاثر، ناس تانيين لا ضغطهم بيتاثر، في ناس بيحسوا بالغضب من غير ما يبان على وشوشهم، في ناس تانيين العكس تماما. اساسا نادر جدا لما الانسان بيبتسم لو سعيد او بيكشر لو غضبان، اغلب الاوقات ما بيبانش على وشه اصلا وحاسس بايه. حاجه تانية مهمه، هل المشاعر اللي بنحس بيها دي حاجه بتحصل لنا كده بشكل لا ارادي، ولا احنا اللي بنصنع المشاعر دي بنفسنا او على الاقل بنشارك في صناعتها؟ قال لك لا، احنا اللي بنصنع المشاعر دي بنفسنا، يعني ما هياش لا اراديه تماما، يعني احنا بنشارك في تكوينها بشكل ارادي يعني، بس طبعا في جزء كبير خارج ارادتنا. ازاي الكلام ده يعني؟ تعالوا نشوف المشاعر دي بتتكون ازاي، او هي بتتكون فين الاول؟ في القلب؟ لا طبعا، في المخ. طب وهو المخ ده شغلته ايه على المدفع اساسا؟ انه يفكر؟ لا. انه يحس؟ لا. طب يشوف؟ لا برضه. قال لا، امال شغلته ايه؟ المخ وظيفته الاساسيه ببساطه انه يحافظ على جسمك على قيد الحياه ويتاكد ان كل حاجه فيه شغاله مظبوط. وعشان المخ يقدر يقوم بالدور ده بيعمل كم مهول من الحسابات في اللحظه الواحده بسرعه مهوله، عشان يقدر يقيم ايه الاحسن بالنسبه لجسمك في اللحظه دي. مش بس بيقيم، لا ده المخ بيتنبأ بالمستقبل. ازاي؟ بيعلم الغيب يعني؟ لا طبعا، ولكن بيحسب المتوقع ايه بناء على المعطيات المتاحه ليه. يعني مثلا العين شايفه انك وانت ماشي في عمود نور في سكتك، فالمخ بيتنبأ انك لو فضلت مكمل في نفس الطريق ده في المستقبل هترشق في العمود، يوم يخليك تغير اتجاهك عشان تتفادى، وهكذا. كل تصرفاتك الاراديه واللا اراديه بتحصل بسبب سيل من التنبؤات بيحسبها المخ في كل لحظه، والموضوع ده بيستهلك يمكن 80% من طاقه المخ اصلا. طب ايه المعطيات اللي المخ بيتنبأ بناء عليها؟ ثلاث حاجات اساسيه: الحاله الصحيه لجسمك، الظروف المحيطه بيك، ومخزون ذكريات التجارب السابقه اللي مريت بيها. طب تمام، زي الفل، يعني فين المشكله بالظبط؟ فين المشكله؟ المشكله ان تنبؤات المخ مش دايما بتكون صح. نهار اسود، ازاي؟ اقول لك، تخيل معايا كده، يعني المخ كانه عالم قاعد في المعمل بتاعه بيعمل تجارب وابحاث. العالم في ابحاثه دايما بيحط فرضيات معينه ويبدا يعمل تجارب عشان يتاكد من صحتها. العلماء بشر، في منهم اللي نزيه وعنده امانه علميه وبيعترف بالنتائج اللي وصلت لها التجارب حتى لو اثبتت ان فرضياته غلط، وفي منهم اللي بيلعب في النتائج ويقلوظها عشان ما يطلعش نفسه غلطان، وفي العالم الضلالي اللي ممكن يتجاهل النتائج تماما ويقول لك انا صح وخلاص. من النهارده مفيش تجارب ولا نتائج، انا النتائج. وفي العالم الدماغ بقى اللي لا بيعمل تجارب ولا نيله، ولكن بيفضل يسرح في خياله كده ويعمل تجارب افتراضيه منتال مع نفسه، اللي هو يروح المدرسه لوحده ويضرب الجرس ويدخل الفصل يشرح لنفسه، ولو سرح في الحصه بياخد نفسه قلمين ويبعت نفسه على مكتب الناظر كده يعني. او المخ بيقع في كل الاخطاء دي برضه وهو بيحسب حساباته وبيستنتج المستقبل. مفيش حد مخه ما بيقعش في الغلطات دي، بس اللي بيفرق بين شخص والتاني هو نسبه الاخطاء قصاد الحسابات والتنبؤات الصح. كل ما الاخطاء كانت اكتر، كل ما الشخص كان عايش في عالم في خياله منفصل عن الواقع اللي هو عايشه. ودي نقطة مهمة جدا نفهمها كويس، يعني احنا طول الوقت بنحاول نرسم صورة للعالم اللي احنا عايشينه جوه دماغنا، ففعليا الصورة اللي احنا شايفينها للعالم مش هي حقيقة العالم، اوضح مثال ممكن تشوفه النهارده في مصر مثلا، هتلاقي في المواطن المصري اللي شايف ان الحياه سودة تماما، وفي المواطن الايجيبتاوي اللي شايف ان البلد بتتقدم وبتتطور وسياده الرئيس مال البلد انجازات. الاثنين عايشين في نفس البلد، بس الصوره اللي في خيالهم عن البلد دي مختلفه تماما، والواقع ممكن يكون اقرب لتصور واحد فيهم اكتر من الثاني، او ممكن يكون مختلف تماما عن تصورات الاثنين اصلا. يعني الانسان مش محتاج الا انه يلاقي اي اماره في الواقع شبه التصور اللي في خياله، فبيعتبر ان التصور ده كله على بعضه كده صح، فبيبدا من خلاله يشوف كل حاجه في الحياه، وبيبدا يتوقع ويتنبأ باللي هيحصل في المستقبل بناء على التصورات اللي عنده دي، وبناء على اللي شايفه بالنظاره دي بتتكون المشاعر عنده. ده الوضع الطبيعي الديفولت بتاع المخ. والعجيب ان العقل مش بس يعني ممكن يتوقع ويتنبأ بالمستقبل، لا ده كمان بيقدر يتخيله ويشوف. يعني علميا مفيش مخلوق على وجه الارض يقدر يعمل الموضوع ده غير الانسان، مفيش مخلوق تاني عنده القدره على التنبؤ بالمستقبل وتخيله غير الانسان. المهم يعني ليه كل ده بيحصل من الاخر؟ يعني المخ بيفضل يحسب ويتوقع اللي هيحصل بناء على المعطيات اللي عنده والخبرات السابقه، عشان بشكل لا ارادي انت تعمل حسابك وتتفادى اي خطر جاي عليك، ما تلبسش في عمود وانت ماشي مثلا. وبناء على الحسابات دي المخ بيبني وبيكون المشاعر حسب الحاجه. يعني حاجه عجيبه سبحان الله، المخ بيعرف امتى هيحتاج انه يرفع ضغط الدم، وامتى هيحتاج يخفضه، وامتى الجسم هيحتاج جرعه ادرينالين زياده من قبل ما يحتاجها اصلا بناء على التنبؤات بتاعته. لا والاعجب انه بيعمل ده ازاي؟ يعني المخ عنده ميزانيه بيديرها، ما هو موارده محدوده، الدنيا مش سداح مداح، ولازم يوازن بين كل حاجه. حاجه بتحصل سبحان الله بلا وعي ولا ادراك مننا. ومن ضمن الحاجات اللي بيعملها المخ وسط الحسابات دي كلها انه بيشكل مزاجك، المود بتاعك، امتى لازم تبقى مبسوط وامتى لازم تبقى قلقان، وامتى لازم تبقى حزين، امتى لازم تبقى هادي، وامتى لازم تتوتر. ليه يعني؟ ما هو مزاجك العام ده مؤشر على صحه جسمك عموما، جهاز انذار زي بالظبط كده وجع عصب الضرس. يعني ما هو مؤشر او انذار بيقولك ان في مشكله لازم تعالجها وانك لازم تروح لدكتور السنان. لو الوجع ده مش موجود هتلاقي اسنانك بتقع واحده ورا الثانيه وانت مش داريان. المشاعر كده بالظبط، اجهزه انذار بيشغلها المخ زي ما قلنا. صحيح الموضوع ده بيحصل بشكل لا ارادي، مالناش سيطره عليه، بس احنا لينا سيطره على مكوناته، المقادير اللي بيستخدمها المخ عشان يحسب حساباته ويتوقع، اللي هي المعلومات، الحاجه اللي هتدخلنا على ما يعرف بالذكاء العاطفي. ايه هو الذكاء العاطفي ده بقى؟ عشان ندير مشاعرنا كويس ده محتاج اننا نكون عارفينها ونقدر نتعرف عليها اصلا. دي اول خطوه عشان تقدر من خلالها تتواصل بشكل احسن مع الناس من حواليك، وتقدر تحس بيهم وتتعاطف معاهم وتدير علاقتك بالناس بشكل افضل، لانك هتتعرف مش بس على مشاعرك انت، لا ده على مشاعر الاخرين كمان. ازاي تقدر تميز الشخص اللي قدامك ده من خلال تصرفاته وهو حاسس بايه بالظبط؟ لحظه بس كده، ذكاء ايه وبتاع ايه وتعرف على مشاعر ايه؟ يا صعبه يعني، الواحد يا بيكون مبسوط يا متنكد، ايه اللي محتاج ذكاء في ده يعني؟ اقول لحضرتك اللي محتاج ذكاء هو ان الانسان ما هوش ابيض واسود، يا مبسوط يا متنكد. ده حتى الانبساط ذات نفسه له انواع واشكال كتير جدا، الشعور الواحد له اشكال كتير جدا. كل ما قدرت تميز الاشكال دي وتسميها، تعرف اسمائها، وتعرف تعبر عن نفسك ازاي لما تحس بيها، كل ما قدرت تعمل ده اكتر، كل ما ده كان مؤشر على ارتفاع معدل ذكائك العاطفي، لانك بدات تقدر تميز المشاعر بدقه اكبر بكتير. طب وازاي الواحد يعمل ده؟ يعني اول خطوه الف ب، محتاج تتعلم كلمات جديدة توصف بيها مشاعرك. هتحتاج تبص في معاجم وقواميس بحيث تزود أدوات التعبير اللي عندك، شنطة العدة. كل ما بقت أدوات التعبير عندك أكتر، كل ما بقى عندك دقة أكبر في التعرف على مشاعرك. ما أنت هتتعرف إزاي على حاجة أنت مش عارف اسمها أصلا؟ ومش بس كده، لا ده كل ما بقى عندك قدرة على التعرف على مشاعر الآخرين بلمحة عين. ولا تقعد بقى تقول لها مالك، تقول لك مفيش، لو مهتم كنت عرفت لوحدك. انت بنظره عينها تعرف هي مالها، والموضوع ده هيفيدك كتير جدا. يعني تخيل مثلا كده لما تقدر تفهم ان زميلك اللي في الشغل مثلا اللي اتنرفز وقل ادبه عليك النهارده عمل كده لانه ببساطه كان جعان مثلا، مش لان في نفسه شيء منك. مشاكل كتير بتقابلنا بيكون سببها في الحقيقه تافه جدا، لكن احنا بنتخيل اسباب تانية بقى خطيره ونقعد نبني وننسج افلام حواليها. فاكرين احنا قلنا المخ طول الوقت بيتوقع؟ يعني ايه؟ يعني بيخمن، بيظن. والتخمينات والظنون في اوقات كتير جدا اللي لم يكن في اغلب الاوقات بتكون غلط مش صح، عشان كده لازم نقف معاها ونراجعها كويس. فمتخيل اثر ده على نفسيتك وصحتك هيكون عامل ازاي؟ طب اعمل ايه بقى من الاخر؟ يعني ازاي امحو الاميه العاطفيه اللي عندي؟ في طرق كتير، يعني هديك شويه مقترحات كده وانت شق طريقك بقى مع نفسك وزود عليها لو تحب. يعني ممكن تتعلم مصطلحات بتوصف المشاعر بلغات تانية، ده بيوسع مداركك اكتر وبيلفت نظرك لجوانب في اللغه عندك يعني ما كنتش واخد بالك منها قبل كده. افتح معاجم اللغه العربيه وشوف مرادفات لكلمات بتعبر عن المشاعر، شوف مرادفات لسعيد او حزين مثلا، ودور على تعريف كل مرادف عشان تفهم الفروق اللي ما بينهم، لان هما مش زي بعض بالرغم من انها مترادفات. وانت بتتفرج على برنامج او فيلم مثلا، وقف كده من وقت للتاني وحاول تميز مشاعر كل شخصيه من اللي قدامك وسميها، مش تعرفها في دماغك كده وخلاص، لا، اسم الشعور ده ايه؟ ولو لقيت انك بصص لهم كلهم على انهم عندهم نفس الشعور، كلهم فرحانين مثلا او كلهم غضبانين، لا، مفيش كده في الدنيا اصلا. هتلاقي كل واحد حزنه مختلف عن التاني او غضبه مختلف عن التاني. حاول تحدد الفروق اللي ما بينهم. جرب تخترع مفردات خاصه بيك انت توصف بيها مشاعرك عشان تميز ما بينها. جرب تتخيل مواقف وتحاول تخمن وتوصف شعورك هيكون فيها ايه بالظبط. تخيل مثلا انك مسافر بره بلدك ومش راجعها تاني، وتخيل نفسك ساعتها هتكون حاسس بايه، واكتب واوصف الشعور ده وحدد اسمه بالظبط. اعمل لستة بالكلمات الجديدة اللي اتعلمتها للتعبير عن المشاعر. يعني الموضوع ده ممكن يكون لطيف جدا كلعبة تلعبها مع اولادك، بحيث تعلمهم من صغرهم ازاي يعبروا عن مشاعرهم. يعني ممكن مثلا وانتوا بتتفرجوا على فيلم من افلام بيكسار واللي بيركزوا فيها قوي على المشاعر، تفكروا مع بعض من وقت للتاني في لقطة من لقطات الفيلم الشخصيات كانت حاسة بايه بالظبط، وتسموا الشعور ده باسمه. ده ممتاز لانه بيدربهم كمان على التعرف على مشاعر الاخرين. حدد سيناريو او موقف معين ممكن حد من ولادك يمر بيه في المدرسه مثلا، يعني ومثلوا الموقف ده مع بعض وحاولوا تتعرفوا على المشاعر اللي بتمروا بيها وازاي بتتعاملوا معاها في الموقف ده. ممكن برضو تراجعوا مواقف حصل بالظبط وحصل فيها مشاكل، وتفكروا في مشاعر كل الاطراف اللي كانوا موجودين في الموقف ده وازاي كان ممكن التعامل معاها بحيث نتيجه الموقف تكون احسن من اللي حصل بالفعل. اكتب مذكرات مشاعرك يوميا، ايه المواقف اللي مريت بيها وحسيت فيها بايه. ده مفيد جدا لانك بتنسى كل ده. في كتاب لطيف جدا للاسف يعني معرفش، ما عنديش علم ان في منه نسخه عربيه، ما اظنش انه ترجم عربي، اسمه اطلس القلب، اطلس اوف ذا هارت. عامل لك زي خريطه مفصله كده للمشاعر وشارحها باسلوب لطيف. لو تقدروا تقروه انجليزي يبقى خير، تقدروا ترجموه بجوجل ترانسليت ولا شات جي بي تي يبقى لطيف برضه، يعني احسن من ما فيش. طيب احنا قلنا ان في حاجات لينا سيطره عليها وهي المقادير اللي المخ بيصنع منها المشاعر دي. يعني عشان ما اكدبش عليك، مازال برضو مالناش سيطره كامله على المشاعر لاننا مش مكن، بس في حاجات نقدر نعملها بتساعد كتير في تظبيط الميزانيه اللي المخ بيحاول يديرها. ما هو طبخ يا جاريه كلف يا سيدي. لما بنستنزف الميزانيه دي وما بنسيبش فايض كفايه للمخ عشان يقوم بدوره، المخ على طول بيشغل اجهزه الانذار اللي هي المشاعر. طب واحنا ازاي نساعد في موضوع الميزانيه ده؟ ناخد له قروض يعني ولا ايه؟ لا، تاخد بالك من صحتك على قد ما تقدر، رياضه، اكل صحي، النوم الكفايه، اهم حاجه النوم الكفايه، لان جسمك بيرتاح وبيتعافى في فتره النوم. ما هو المخ وظيفته الاساسيه الحفاظ عليك على قيد الحياه عن طريق مراقبه مستوى صحه الجسم. صحه الجسم هي دي الميزانيه اللي بيديرها، فطول ما انت مش مساعده في الحته دي هينكد عليك وعلى اللي خلفوك. طب الطوبه جت في المعطوبه والمخ نكد عليا بالفعل واجهزه الانذار اشتغلت ولقيت نفسي بمر بشعور معين زي الغضب او الحزن مثلا، اعمل ايه؟ اروح انام؟ لا طبعا، غير الظروف اللي انت فيها، سيب المكان اللي انت فيه وروح مكان تاني. لو بتعمل حاجة سيبها واعمل حاجة تانية. ابعد عن الظروف والناس اللي مضايقينك، اشغل نفسك بحاجة تانية، اتمشى، اتكلم مع حد، جرب تحكي لنفسك اللي حصل بس بشكل ما تكونش فيه انت محور الأحداث. يعني اتكلم عن نفسك بصيغة الغائب، كأنك بتتكلم عن حد تاني مش بصيغة المتكلم، بحيث تطلع برا الحكاية وتبص عليها من برا من بعيد وتراجع اللي حصل. ده هيساعدك انك تقيم الموقف بعيدا عن المشاعر شوية، لانك بدل ما تبقى ضحية الأحداث في القصة هتبقى انت الراوي، انت اللي بتشكل الاحداث. يعني احنا صحيح ما نقدرش نغير الماضي، لكن نقدر نغير المكان اللي احنا واقفين بنبص منه على الماضي ده. طب وانا يعني هستفيد ايه من ده كله؟ ما اللي حصل حصل خلاص. او صحيح انا ما اقدرش اغير الماضي، بس اقدر اتعلم منه. يعني تغير نظرتك للي حصل من انه موقف هتفضل تفتكره وتتضايق لموقف اتعلمت منه حاجه جديده ومش هتكرر الغلطه اللي حصلت فيه وهتضيفه لشنطه الخبرات بتاعتك. طب ايه علاقه كل ده بالاي دي اتش دي والهداهد ان شاء الله؟ احنا قلنا ان الاي دي اتش دي اساسا بيسبب مشاكل في اداره الذات عموما، وفي قلب كل ده إدارة المشاعر، التحكم في المشاعر والسيطرة عليها، خصوصا نوبات المشاعر القوية زي نوبات الغضب اللي بتوصل لحد الانفجار أحيانا. والمشكلة أن بسبب صعوبة التحكم في الذات عموما وفي المشاعر خصوصا عند الهداهد، إحساسهم بالمشاعر بيكون مضاعف لدرجة أنهم بيحسوا أن حرفيا هيجرى لهم حاجة لو ما صدرش منهم رد فعل فوري بسبب المشاعر دي. والوضع بيسوء أكتر وأكتر لما ميزانية الصحة اللي المخ بيديرها تكون خسعت خلاص، لأن الهداهد بيحتاجوا يبذلوا مجهود وطاقة أكبر بكتير من الطبيعي لإدارة ذاتهم والسيطرة على مشاعرهم عموما. تخيل بقى لما تكون طاقتك خلصت أصلا بيكون الوضع عامل إزاي. والكلام ده ما بيحصلش مع المشاعر السلبية بس، ما بتفرقش بقى سلبية ولا إيجابية، الواحد بيحس إنه لازم يدي رد فعل فوري في الحالتين. الموضوع ده بيكون نتيجته إيه؟ إنك بتهنج حرفيا. فاكرين لما قلنا إن في موضوع ردود الأفعال عند الهداهد الدنيا معكوسة؟ يعني في الأوقات اللي بتحتاج ردود أفعال سريعة بتلاقي ردود أفعالهم بطيئة ومتأخرة، والعكس بالعكس. في حالة المشاعر عند الهداهد دايما بتكون قوية لدرجة انها بتبقى عاملة زي الطوفان او الفيضان، وعقلك عارف انك لو اديت رد فعل فوري للمشاعر دي غالبا هتعمل مصيبة، فالمخ بيشد الكوبس بيفصلك، مش عاوزين منك رد فعل يا عم لا سلبي ولا ايجابي، ربنا يكفينا شرك. ده مثلا يعني سبب ان انا ما بردش كتير على التعليقات على الفيديوهات، خصوصا تعليقات المدح. المدح عموما بيفصلني، مش بيصلني بيضايقني يعني، لا انا بهنج ما بعرفش ارد اقول ايه، يعني من كتر ما انا ممتن وحاسس ان دي حاجه كبيره قوي فبسكت، ببقى عامل كده بالظبط.
يا رب
والمشكلة ايه بقى؟ ان كل ده بيحصل وانت مش دريان بي، المخ بيشد الكوبس قبل ما انت تدري اساسا، فما بتعرفش او ما بتبقاش واعي للمشاعر دي اصلا، فانت نفسك بتستغرب رد فعلك وتفضل بقى تجلد في ذاتك وتقول هو انا ما بحسش ولا ايه؟ هو انا متبلد المشاعر؟ لا، المشكلة انك العكس تماما. ايوه، ايه مشكلة ده يعني؟ مشكلته انك لانك ما بتقدرش تلاحظ المشاعر دي، بيكون عندك صعوبة في تطوير مهارات الذكاء العاطفي عندك. هو انت هتطور مهاراتك ازاي في استخدام حاجة انت مش شايفها اصلا؟ المهم ان تحديات ادارة المشاعر دي بتظهر اكتر في السن الصغيرة في الطفولة، وبتقل ظاهريا كل ما الواحد كبر، بس ما بتختفيش، لان الواحد كل ما بيكبر بيكون عنده طاقة اكبر في السيطرة على نفسه يعني، بس هي بتقل ظاهريا، لكن بيبقى الواحد بيغلي من جواه لغاية ما ينفجر في لحظة لو الغليان ده استنفذ كل طاقته أو ميزانية الصحة بتاعته. في الأطفال والمراهقين بتشوف ده في صعوبة كبت نوبات الغضب مثلا، بتلاقي الطفل نكدي ومزعج لأن مشاعره دايما فياضة، يعني سواء فرحان أو حزين أو غضبان، ولأنه لما بيقع في مود معين حزن أو غضب أو فرح حتى صعب يرجع تاني للوضع الطبيعي المستقر، بيبقى مش مرن مش مهاود على الإطلاق، وده طبعا غصب عنه يعني. بيبان ده كمان في صعوبة تكوين صداقات في السن الصغير، لأن اللي حواليه ما بيستحملوش حساسيته المفرطة أو نوبات غضبه، أو هو نفسه بسبب الحساسية الزايدة عنده دي بيبعد عن الناس لأسباب في أوقات كتير بتبقى متخيلة مش حقيقية. يعني حد يقول له كلمة ما يقصدهاش ولا في حاجة من وراها، هو يعتبرها لا وراها حاجة وقصدها، ويقعد بقى يجتر في الكلام ويعيد ويزيده في دماغه فيتنكد أكتر، واللي قال الكلمة ولا في باله ولا فاكره حتى. العجيب إيه بقى؟ إن الهداهد عموما في أغلب الوقت هتلاقيهم هاديين وطيبين كده، فالناس بتتفاجئ بيهم لما ينفجروا فجأة، لأنهم يعني بقالهم كتير كاتمين في قلبهم وساكتين يعني، بس الميزة إنهم بعد ما بينفجروا ما بيشيلوش في قلبهم، خلاص الموضوع بينتهي ولا كأنه كان. أهو الانفجارات دي بتكون في أوقات كتير هي سبب إن مراهقين مثلا يعملوا مصيبة ممكن يدخلوا السجن بسببها. يعني في أبحاث بتقول إن تقريبا 70% من الأحداث اللي بيتقبض عليهم لأول مرة مش معتادي الإجرام يعني، 70% منهم تقريبا يعني بيكون عندهم ADHD في لحظة غضب مثلا، ضرب حد ولا عوره ولا فتح عليه مطوة. في الكبار بقى، لأن زي ما قلنا قدرتهم على السيطرة على مشاعرهم بيكون أكبر، ومش بس كده، لا ده لما تجتمع ضغوط الحياة مع الـ ADHD الواحد ممكن ما يبقاش مركز لدرجة إنه ما يبقاش ملاحظ إنه متوتر أو قلقان، لدرجة إن الموضوع ده ممكن يهده حرفيا. واللي بيساعد في ده إن الحاجات دي بتحصل ببطء شديد جدا وبالتدريج، فما بتقدرش تلاحظها. يعني أنا حصل معايا الموضوع ده من فترة، قعدت فترة طويلة مرهق وصحتي في النازل ومش عارف ولا فاهم فيه، لغاية ما في يوم حرفيا ما بقتش قادر أتحرك، ظهري قفش وألم شديد جدا وأسبوع بحاله، المسكنات مش عاملة أي حاجة ولا في أي تحسن. سألت الدكتور قال لي الأعراض دي سببها نفسي مدام المسكنات مش جايبة نتيجة. ساعتها أخدت بالي يعني، كشفت وأخدت مهدئ. تاني يوم الأعراض دي كلها اختفت، طلع كل ده بسبب القلق والتوتر اللي الواحد نفسه ما بيبقاش عارف سببه. هو كأن في زرار معلق عندك بتاع التوتر ده، لما بيشتغل ما بيفصلش تاني. خلونا نرجع لموضوع الذكاء العاطفي. لما بنقول الذكاء العاطفي، في ناس كتير كل اللي بيجي في دماغهم جو الحب والمحن والتلزيق والكلام ده يعني، لا مش ده المقصود خالص. يعني الذكاء العاطفي عبارة عن مجموعة مهارات عقلية بتساعدك تفكر بشكل أذكى، بشكل أكثر إبداعا، بحيث توصل لنتائج أحسن مع نفسك ومع محيطك والناس اللي حواليك. المهارات دي بتساعدنا نفكر بشكل موضوعي بحيث مشاعرنا ما تأثرش على قراراتنا وتصرفاتنا. طب إيه هي المهارات دي؟ إحنا نقدر نختصرهم في 5 مهارات كده بشكل مختصر يعني. مهارة إنك تاخد بالك إيه المشاعر اللي بتكون جواك في اللحظة دي ومعناها إيه؟ لأن المشاعر دي زي ما قلنا جهاز إنذار، هي إشارة إن في حاجة مهمة بتحصل، ومش عندك أنت بس، بل تقدر كمان تتعرف على المشاعر اللي بتتكون في الآخرين اللي بتتعامل معاهم برضه. مهارة إنك تفهم سبب تكون الشعور ده ومدى تأثيره على أفكارك وقراراتك وتصرفاتك في اللحظة دي، وبرضه مش عندك أنت بس، بل عندك وعند الآخرين. مهارة القدرة على تحديد اسم الشعور بدقة وتمييزه عن غيره من المشاعر. مهارة القدرة على التعبير عن المشاعر بشكل إيجابي ومناسب للموقف. مهارة إدارة مشاعرنا وتنظيمها بحيث تشتغل لصالحنا ومعانا لتحقيق أهدافنا، مش تشتغل ضدنا وتعوقنا. طب احنا ليه محتاجين كل ده يعني؟ ما تسيب يا سيد المشاعر شغالة زي ما هي، احنا مالنا؟ هنا بقى محتاجين نتكلم عن نقطة مهمة عشان نفهم سؤال ناس كتير سألته لي من أول ما بدأنا نتكلم عن الـ ADHD. يقولك طب بس الأعراض اللي بتقولها دي موجودة عند أغلب الناس، ده على كده بقى كل الناس عندهم ADHD؟ هو الكلام ده مش صحيح، الأعراض مش موجودة عند أغلب الناس ولا حاجة يعني، ولكن يعني ممكن تكون لاحظت بعض الأعراض دي مش كلها على ناس حواليك في البيئة اللي انت عايش فيها، ومش شرط يكون عندهم ADHD. الله، امال عندهم الأعراض دي ليه؟ بسبب حاجة خطيرة جدا الناس عايشين معاها طول عمرهم ومتخيلين ان ده وضع عادي وطبيعي، وهو مش طبيعي ابدا. فلما يكون تأثير الحاجة دي على الناس العاديين كده، انت متخيل تأثيرها بيبقى عامل ازاي مع الهداهد؟ ايه هي الحاجة دي؟ الضغط، الضغط النفسي، ضغوطات الحياة، الاسترس. الناس عادة ما بياخدوش بالهم من تأثير الضغط عليهم وعلى حياتهم. الضغط النفسي ببساطة لو زاد عن حد احتمال الشخص، عقله بيفصل بيقفل عشان يحمي الجسم قبل ما الواحد يطقله عرق ولا يجرى له حاجة من التوتر. طب لما الضغط النفسي بيخلي المخ يفصل، الإنسان يقدر يفكر؟ يقدر يركز؟ أي إنسان؟ أكيد لا. عشان كده انتشار بعض الأعراض في عموم الناس مش معناه أن كل الناس عندهم ADHD، لا، معناه أن الناس عايشين في بيئة مسمومة بالضغوطات. مفيش حد كبير على الانهيار تحت الضغط النفسي. قدرات الناس بتختلف، بس كلهم بلا استثناء مهما كانت قوة تحملهم عندهم سقف للتحمل، والضغط دايما بيكون أكبر بكتير من السقف ده. ده غير أن رد فعلك للضغوط بيكون لا إرادي، مالكش سيطرة عليه. تبقى مثلا محضر كويس جدا ومستعد كويس جدا عشان تقول كلمة في اجتماع في الشغل قدام 3 انفار، ولما يجي عليك الدور تلاقي نفسك كأنك اتشليت، كلام مش طالع منك، وقلبك بيدق بسرعة جدا وغرقان في عرقك، وانت نفسك مستغرب مش عارف مالك. ده ببساطة لأن الموقف ده لا شعوريا بيمثل ضغط نفسي عليك من جواك، لأنك حاسس لا إراديا إن في جمهور عينيه عليك وبيقيمك، إن ده امتحان. فالمخ قفل، وكل ما حاولت تقاوم وتكارك للمخ عشان يشتغل تاني بيعند معاك ويقفل أكتر وأكتر. والضغوط مش شرط تكون خارجية بس، بل في أغلب الوقت بيكون من جواك أنت، مشاعر معينة بتضغط عليك، وفي الحالتين سواء ضغوط خارجية أو داخلية أداء الإنسان بيتأثر سلبيا، وعقلك الباطن عارف ده، عشان كده بيهرب من مواجهة الضغوط. وده ببساطة سبب التأجيل المستمر أو العلوية، أنت بتهرب من حاجة بتوترك وعاملة ضغط عليك. وده برضو سبب السؤال الشهير بتاع الـ HR، يقولك تقدر تشتغل تحت ضغط؟ طبعا على خلق محدش بيقول لا طبعا، لكن مفيش حد بيقدر يشتغل تحت ضغط، يعني حسب مستوى الضغط ده قد ايه في المعقول يعني. طبعا انا هنا بضرب امثله بينا كاشخاص بالغين، فانت متخيل بقى ده بيبقى عامل ازاي في الاطفال؟ لما طفل المدرس ينادي عليه فجاه كده في الفصل عشان يجاوب سؤال، فمتخيلين بيحصل له ايه؟ وليه في حالات كتير ما بيقدرش ينطق مع انه ممكن يكون عارف الاجابه؟ ده ضغط رهيب على طفل. ايه ده؟ طب هو في حد في الدنيا ممكن يعيش في بيئه ما فيهاش ضغوط خالص يعني؟ اكيد لا. ما هو كمان مش كل الضغط مضر، قليل من الضغط يفيد بيحفز، لكن في نقطه معينه لو الضغط تجاوزها بيبقى ضار مش مفيد. بيبقى زي ما تجيب جهاز بيشتغل على كهرباء 110 مثلا وتحط فيشته في كهرباء 220، هتقول لي عملتها قبل كده وما حصلش حاجه يعني. هقول لك ما هو لازم يكون عندك كهرباء اصلا عشان تشوف الفرق، وانت النور قطع عندك على طول يبقى تعرف ازاي. المهم اللي بنقوله ده في كل الناس، مش عند الهداهد بس اللي هم عندهم ADHD يعني، عند الهداهد بقى ده مضاعف وليه اثار خطيره لا تخطر في بالك. يعني انا حكيت لكم من شويه اللي حصل لي بسبب الموضوع ده يعني. كل ده بسبب التوتر، الجسم بيفضل يقاوم لغايه لما ينهار وانت مش واخد بالك. يعني الصراع ده كله حاصل وانا مش دريان. يعني انا مثلا ما فيش حاجه في حياتي واخد بالي منها مسببه لي توتر او عامل عليا ضغط. امال الضغط ده جاي من ايه؟ من جوه، انا اللي من غير ما اخد بالي بضغط على نفسي. ودي مشكله الهداهد، ان فوق الضغوطات الخارجيه الهداهد بيضغطوا على نفسهم اكتر. والمشكله الاكبر ان في حد معين اي ضغط بعده بيجيب نتيجه اسوا، زي ما قلنا خلاص انت جبت اخرك، فده يجيب احباط، فالاحباط يعمل ضغط اكتر واكتر. الوضع ده محتاج العكس، انك ترتاح وتهدى وتاخد فاصل، تاخد نفس، نفس مش نفسين، فما تضغطش على نفسك اكتر. طيب برضو يعني الضغط النفسي الداخلي ده بيجي منين؟ بيجي من افكار، معتقدات. بنبقى حاطين لنفسنا مقاييس مثاليه للاداء والانجاز، ومواعيد تسليم او انجاز غير واقعيه، والتزامات اضافيه فوق طاقتنا اصلا. بيجي من قلقنا من حاجات مش موجوده الا في خيالنا اساسا، قلق من احكام ناس مثلا يعني احنا ولا في بالهم اصلا، قلق من ان حاجات تحصل مش هتحصل اساسا ولا في مؤشرات انها تحصل. ما هو الهداهد ما شاء الله بيقلقوا مقدما، يعني بيشوفوا الخوازيق وهي جايه عليهم من بعيد كده، فده بيضخم المشاكل اكتر من حجمها الحقيقي. والمشكله الاكبر والاكبر ان استمرار الضغط الحاد بيحرق فيوزات المقاومه عند الانسان. ففي مرحله سنيه معينه لو التوتر والقلق بداوا لاي سبب مهما كان تافه يعني ما بينتهوش، بالظبط كده زي ما جهاز الانذار ضد السرقه اللي في العربيه يعلق، حد يعدي من جنب العربيه الانذار يشتغل في نص الليل ويفضل شغال وما يفصلش ويصحي الناس كلهم بالرغم من ان ما فيش حرامي اصلا، وهيفضل شغال لغايه لما يستهلك بطاريه العربيه تماما والعربيه تنام. يعني جايز الكلام ده ما يكونش دقيق في حاله العربيات، ما اعرفش انا مش كهربائي سيارات، بس ده اللي بيحصل مع البشر. التوتر والقلق بيحرقوا الجسم وبيهدوه حرفيا، لانهم بيفضلوا شغالين ما بيفصلوش، حتى وانت نايم تنام مهما تنام وتقوم تعبان برضه، لان جسمك مرتاحش طول ما انت نايم. عشان كده مهم جدا ان يكون عندك انشطه او هوايات بتفصل بيها شويه، ودي مش رفاهيه، ده انقاذ وطن. ولو وصلت لمرحله ما بقتش الانشطه دي بتساعد، فده معناه انك لازم تشوف طبيب نفسي متخصص، لان التوتر الزايد ده بعد شويه هيقلب بامراض تانية. برضه من اسباب الضغط الداخلي عند الهداهد واللي بتخليهم حرفيا يغرقوا في شبر ميه نقطه ترتيب الاولويات. ما هو هيرتب الاولويات ازاي وهو شايف كل حاجه مهمه؟ عشان كده دي من أصعب الحاجات عند الهداهد، وما بيقدروش يحلوها إلا لو لقوا طريقة خاصة بيهم تساعدهم في التمييز بين مقدار أهمية كل شيء عشان يقدروا يرتبوا الأولويات حسب الأهمية يعني. وبرضه ما بيبقوش متأكدين، تلاقي مثلا عاوز يعمل حاجة مهمة فيبقى مش عارف يبدأ منين، ما هو مطلوب منه خطوات كتير وكلها مهمة. عاوز يذاكر الامتحانات مثلا فمش عارف يبدأ بأي مادة، أو في موقف لازم يتصرف فيه بسرعة فما يعرفش يعمل إيه الأول. يعني دي مثلا شفتها في أمهات تبقى ماشية في الشارع ومعها طفلين ولا ثلاثة، وعاوزة تعدي طريق فيه عربيات ومستنية إشارة المشاة تخضر عشان تعدي، فأول ما الإشارة تخضر تلاقيها بقت على أعصابها ومتوترة جدا لأنها خايفة على أولادها وعاوزة تعدي بيهم قبل ما الإشارة تحمر تاني. يعني في فترة زمنية محدودة هي خايفة إنها تخلص قبل ما تخلص، فده بيخليها متوترة لدرجة انها ممكن تعمل مشكلة او تتسبب في خطر على نفسها وحد من ولادها، بالرغم من الاشارة خضرة زي ما قلنا. ضغط شديد على عقلها في وقت محدد لازم تعدي فيه الاشارة بالاطفال اللي معاها، وعندها ايدين بس ومعاها 3 اطفال مثلا، هتمسك 2 تعدي بيهم والتالت عينيها عليه عشان ما يحصلوش حاجة. مليون حسبة بتتعمل في المخ في نفس الوقت بشكل بيخليه بيهنج، وفي بعض الامهات ممكن الحسابات دي تخليها حرفيا تتجمد مكانها لغايه لما الاشاره تحمر تاني وهي ما عدتش الطريق لسه. الزحمه اللي في المخ عند الهداهد دي عاده بتنعكس على المحيط اللي حواليه. يعني الزحمه قلنا سببها ايه؟ ان هم شايفين ان كل الحاجات بنفس الاهميه، عشان كده غالبا هتلاقي عندهم كراكيب كتير في البيت، خايفين يرموا حاجه قديمه عندهم مش جاهز نحتاجها. هتحتاجها في ايه؟ ما هي بايظه اساسا يا اخي، عشره برضه مش جاهز توحشني يعني يرضيك افتقدها. من ضمن برضه اكتر الحاجات اللي بتسبب الضغط النفسي الداخلي ده الاجترار النفسي او اجترار الذكريات والمشاعر. يعني ايه ده الكلام المجعل اصلا؟ عارف لما اخذ الحيوانات المجتره بتعمل ايه بعد ما بتاكل؟ يعني بتستنى كده في وقت فراغها، في وقت روقان كده تجتر الاكل ده تاني، تطلعه من المعده تاني وتقعد تمضغ فيه كده في الرواقه وبعد كده تبلعه تاني. او ناس كتير على رؤوسهم الهداهد بيعملوا كده، بس الحمد لله مش في الاكل يعني، الحمد لله بيعملوا كده في الافكار والمشاعر. يعني ايه؟ عارف لما تسرح مع نفسك كده وتقعد تفتكر موقف سلبي حصل لك وتقعد تعيش لحظاته من تاني وتتخيل كان ممكن تتصرف فيه ازاي؟ يعني ده موقف سلبي وخلص، انت قاعد تفتكره وتعيش لحظاته وتحرق دمك وتنكد على نفسك ليه من تاني ان شاء الله. يعني الشخص الطبيعي دمه بيتحرق مره، لا الهدهد غاوي يحرق دمه عشرات المرات بموقف واحد بس، لان عقله ما بيركزش غير على النواحي السلبيه، يقعد يفتكر المواقف السلبيه بس ويقعد يجلد في نفسه بقى. انا ازاي ما ردتش عليه وقلت له كذا، انا ازاي ما طلعتش المطوه اللي مش في جيبي اساسا عشان ما بشيلش مطاوي وغذيته بيه، فتكون النتيجه المزيد من حرق الدم، بالتالي المزيد من الضغط النفسي، بالتالي شل حركه الانسان، عقله بيفصل. يا للدرجه دي؟ ما هو الهدايد لما بيفتكروا المواقف بيضخموا سلبياتها اكتر ما هي في الواقع لغايه ما تحاصرهم وتحبسهم في سجن افكاره. تخيل كده، يعني في الواقع انت لو غلطت غلطه او حتى ارتكبت جريمه هتتحاكم وتتعاقب مره واحده بس، الهدايد بقى لا، بيفضلوا يعاقبوا نفسهم في كل مره بيفتكروا فيها الموقف ولا الغلطه اللي غلطوها مثلا، وما بيخطرش في بالهم مثلا ان هم بيسترجعوا المواقف والاحداث ان هم يفكروا بشكل ايجابي، يشوفوا يتعلموا منها ايه وازاي ما تحصلهمش تاني وازاي يتصرفوا لو اتكررت بحيث يعني يوصلوا لنتيجه احسن. لا هو بيقعد ينكد على نفسه خلاص. والمشكله ان الواحد لما بيتعود على السكه دي بمرور الوقت بيبقى صعب جدا عليه انه يبطلها، بتتحفر في دماغه كانه وقع في ثقب اسود ومبقاش عارف يطلع منه، فبتكون النتيجه بسبب الضغوط النفسيه مشاكل صحيه ونفسيه كتير. يعني دي ابسط بدايه لاضطرابات القلق والخوف المرضي مثلا والاكتئاب طبعا، الادمان للهروب من الواقع الاسود اللي الواحد معايش نفسه فيه ده، اضطرابات الاكل ان الواحد يطلع همه في الاكل، وطبعا امراض القلب والاوعيه الدمويه والسكر الخ يعني، وطبعا برضو غني عن الذكر تاثير ده على التحصيل الدراسي. طب ده نتصرف معاه ازاي؟ لما تقع في الحفره دي دوس فرامل، خد نفس واسال نفسك هو ايه الدليل على ان الحاجه اللي انا مركز عليها قوي دي حقيقيه اصلا، امسك الحقائق اللي عليها ادله ملموسه بس وارمي الظنون في الزباله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ الظن اكذب الحديث، فكل الظنون ارميها في الزباله، ما تتعاملش غير مع الحقائق الملموسه المؤكده بس، اي حاجه فيها احتماليه او شك 1% ارميها، ارمي ورا ظهرك. لو مش قادر تفكر بشكل منطقي دلوقتي ومش قادر تسيطر على مشاعرك دوس ستوب وحدد ميعاد تاني للنكد تراجع فيه الموضوع، بكره النكد بكره، او ما تخافش النكد هيفضل مستنيك مش هروح حته يعني. حاول تغير السيناريو، يعني انت عمال تتخيل أسوأ الاحتمالات، طب ما تجرب تتخيل أفضل الاحتمالات، جرب تعيش معاها شوية كده، أو بلاش السكة دي خالص، دور على أي نشاط بتحب تعمله وبياكل وقتك واهتمامك واعمله، عشان يبعدك عن السواد ده، لازم يكون بياكل اهتمامك مش وقتك بس، لأن أنت الموضوع ده لو ما بياخدش اهتمامك هتقعد برضو تسرح في نفس الحاجة اللي أنت بتحاول تهرب منها دلوقتي، غير جو وغير مكان، غير ناس، ما تقعدش لوحدك، لأنك لو طلعت اتمشيت مع نفسك مثلا غالبا هتسرح مع نفس الأفكار دي. عدد النعم اللي عندك واشكر ربنا عليها، اتفرج على فيلم ولا مسلسل كوميدي، لو لازم تسترجع الموقف حبكت قوي يعني اتكلم عن نفسك زي ما قلنا قبل كده بصيغه الغائب مش المتكلم، ما تقولش هو ازاي فلان كلمني بالشكل ده او ازاي انا اتصرفت بالشكل ده، لا قول ازاي عبده كلم لؤي بالشكل ده او ازاي لطفي اتصرف بالشكل ده، بحيث تبقى انت الراوي مش الضحيه. اسال نفسك طب ماشي عرفنا اللي حصل، ها هتعمل ايه بقى سي لطفي؟ بايدك حاجه تعملها اعملها، مفيش حاجه تقدر تعملها طب بتتنيل تفكر ليه في القصه السوداء دي من الاول. دي كانت جوله سريعه كده في عالم المشاعر عند الهداهد ومدى تاثيرها على الافكار والافعال وعلى الصحه في النهايه. واحنا ما زلنا في التمهيد للموضوع يعني كده، فاضل لنا يمكن حلقتين ثلاثه في مرحله التمهيد دي، وبعد كده نرجع من الاول تاني ان شاء الله نتكلم في تفاصيل وخطط عمليه اكتر ان شاء الله. في الحلقه الجايه بقى ان شاء الله هنبدا نتكلم عن وحش العلوية الخطير. نشوفكم على خير ان شاء الله.